يسر إخوانكم في دار الحديث مركز السلام العلمي للعلوم الشرعية بالحديدة أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 64 من مجالس قراءة كتاب زغل الدعوة والدعاء والتعليق عليه، ونحن في الفصل 3، ضعف العقل عند الداعية يسبب زغلا كثيرا في الدعوة. وقد قرأنا ترجمتين، ونحن اليوم في 3، وهي المظهر 67 في أصل ترتيب الكتاب. قال الشيخ حفظه الله: خوف بعض الكبار من الصغار في إظهار الحق والقول به. يعني يقول أحيانا يكون هناك من عنده علم أكثر من غيره، فيكون مثلا هو الشيخ وغيره تلميذ، أو يعني كلاهما يعني متزاملان، ولكن أحدهما أقوى من الآخر وأعلم منه، ومع هذا هذا القوي يخاف من الضعيف، هذا الكبير يخاف من الصغير في إظهار الحق، فيكون عنده أشياء من المصلحة أن يتكلم بها، ومع هذا لا يتكلم خوفا على نفسه كما سيأتي، يعني خوفا على نفسه، خوفا غير شرعي، خوفا على نفسه من أن يتكلم فيه يطعن فيه، وإن كان الكلام فيه سيكون بالباطل. قال: يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ولا شك أن هذا يدخل فيه أساسا القوة في الحق. المؤمن القوي فمن ضمن قوته أنه قوي في الحق، لا يخاف في الله لومة لائم، إذا رأى أن الصواب والحكمة أن يتكلم بشيء تكلم به، لم يرده راد، فهذا أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وقال أبو ذر رضي الله عنه: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع، وذكر منها: وأن أقول بالحق وإن كان مرا. سبحان الله، يعني أن الحق قد تكون له مرارة، قد تكون له مرارة فيصعب على الإنسان أن ينطق به، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أبا ذر، وقد أمر غيره أيضا، بأن يقول بالحق ولو كان فيه مرارة، ولو لم يستسغه كثير من الناس، لأننا إذا لم نقل إلا ما يرضي الناس سنضيع خيرا كثيرا وحقا كبيرا. وكان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله دبور كل صلاة من الجبن، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الجبن. إيش هو الجبن يا همام؟ اللهم إني أعوذ بك من الجبن. إيش يا خالد الجبن؟ الجبن البلدي أو المثلث؟ ها؟ أحسنت، الجبن هو الخوف، جبن فلان إذا كان خائفا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من هذا الخوف الذي هو خور وضعف. وأما الخوف الذي هو عبادة لله سبحانه وتعالى فهذا من الإيمان، من أعظم ما يكون في الإيمان: وخافوني إن كنتم مؤمنين. وبايع الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقولوا بالحق أينما كانوا، لا يخافون في الله لومة لائم. إيش هي التلائم يا بندر؟ لوم تلائم. إيش معنى لا يخافون في الله لومة لائم؟ ها إيش معنى ها لائم؟ يعني إيش؟ أحسنت، مرة سألني بعضهم قال: إيش التلائم؟ قلت: أي تلائم؟ قال: لا يخافون لومة تلائم. لومة تلائم يعني جعل لوم وحدها، تلائم وحدها، لا لا يخافون لومة لائم، يعني لا يخافون لوم اللائمين وعذل العاذلين. بمعنى أنهم إذا قالوا الحق لم يقولوا في أنفسهم فلان سيلومني، فلان سيقول ليش قلت كذا، لا يخافون في الله لومة لائم. انظر إلى هذه الأدلة العظيمة، وقد أحسن الشيخ حفظه الله كثيرا حيث ذكرها في مقدمة هذا الفصل أو في هذه الترجمة أعني، لأن كثيرا من الناس يعرف الحق ومع هذا يحمله الجبن على ترك بيانه، ويرى المنكر أمامه وهو قادر على إنكاره، ثم يحمله الجبن على عدم الإنكار. وقد قال أبو سعيد رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نسيت الحديث سبحان الله، الذي قال: وددت أني لم أسمعه في إنكار المنكر، كان على طرف لساني فما قلت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ليس من رأى منكم منكرا فليغيره. معروف هذا حديث في الصحيح المسند. لا عفوا ذكرته: لا يحملن أحدكم هيبة الناس، لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآه أو شهده أو سمعه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآه أو شهده أو سمعه. قال أبو سعيد: وددت أني لم أسمعه، يعني لأنه حمل بهذا حجة، وليس معنى أنه لو لم يطلب العلم كان خيرا، لكن انظر استشعار الصحابة رضي الله عنهم لعظمة هذه القضية. قال بعض العلماء: العالم يحتاج مع علمه إلى شجاعة حتى ينتشر علمه ويؤثر في الناس، إذا لم توجد الشجاعة سيبقى في بيته وسيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه لابد من أذى. فإذا الشجاعة مطلوبة، وليس المراد بالشجاعة التهور والإقدام في غير موطنه وترك مراعاة المصالح والمفاسد، لا، لكن المراد أن عنده قوة قلب، فإذا تبين له أن الصواب في فعل كذا فإنه سيفعل ولا يبالي. يصلح، لكن الظاهر أنه يريد على الأصل، لأن أبا عبيدة، لأن عبادة بن الصامت يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يريد هذا الحديث كما أشار إليه في الحاشية، فإذا هم المبايعون، وإن كانت هي المبايعة أصلا من الطرفين. قال بعض العلماء: العالم يحتاج مع علمه إلى شجاعة حتى ينتشر علمه ويؤثر في الناس، وخاصة ونحن نعيش في زمن الظلمات وأيام الفتن المدلهمات، لذلك يكون لصوت الحق قيمة ولصيحة العالم في وجه الباطل أثر، فيكون في ذلك ثبات للناس وتأثير عليهم. فكم من كلمة حق غيرت مجرى التاريخ، وكم من موقف مشرف لعالم من علماء الأمة قد أزال من طريق الدعوة ركام الباطل. والناس في زمن الفتن والصراعات ينتظرون كلمة حكيمة من علمائهم لتكون لهم بمثابة النور الذي ينير لهم الطريق. وتأمل في حديث الغلام والساحر والراهب، كيف أن الغلام بسبب ثباته وقوته أسلمت أمة من الأمم لما ثبت في وجه أهل الباطل. وكان الراهب يقول: إن ابتليت فلا تدل علي. الراهب معلمه، ومع ذلك ما عنده من الشجاعة في البداية ما كان عند الغلام، ثم ثبت الجميع، ثبت جليس الملك والراهب وكذلك الغلام. فالشاهد أن الثبات والشجاعة في وجه الباطل هذا أمر مطلوب مع مراعاة الحكمة. قال: ولكن للأسف فإن إرهاب الصغار أخاف بعض الكبار. المراد الإرهاب الفكري الإعلامي فقط، الكلام، وإلا هم لن يفعلوا شيئا. هؤلاء الصغار إذا قام الكبير بالحق لن يفعلوا شيئا، لن يقطعوا عليه رزقه ولن يقتلوه، هو فقط كلام عبر الإنترنت أو هنا وهناك، وإلا فإنه لن يتضرر. ولكن للأسف فإن إرهاب الصغار أخاف بعض الكبار، فيخاف الكبير من كلمة الحق التي تنفع ولا تضر. ولا شك أن هذا ضعف وخور، بل هذا خدش في كمال التوحيد، أن يترك بيان الحق خوفا من الناس. وربما وقع في أنواع من الباطل فيمرر الباطل ويبرر له ويتكلم في أناس بغير حق، هذا موجود بكثرة، يتكلم في المجالس الخاصة بشيء ثم في المجالس العامة أمام الناس الذين يخاف منهم يتكلم بخلاف ذلك، هذا بلاء والله، بلاء شديد. وقد كان بعضهم يقول سمعت بأذني، قال أحيانا أكون في محاضرة علمية ليس لها علاقة بأي موضوع، ولكن يعني أحاول أن أدخل يعني للطعن في بعض المشايخ، قال للطعن في الفيوشيين والبرمكيين ونحن ذلك، من أجل أن يقال ما شاء الله منهجي ثابت. شوف على بلاء، وهو رجل له شأن وله كلمة وعنده علم، لكن سبحان الله هذا لا شك أنه ضعف عظيم في القلب. ما الفائدة من تدريسنا للتوحيد والإخلاص لله وعدم المبالاة بالناس في هذه المسائل إذا كنا سنقول خلاف الحق من أجل إرضائهم؟ نعم، ليس كل حق يقال في أي وقت، قد سبق معنا أن الكلمة من الحق يراعى فيها الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، لكن أن يبقى الإنسان ينصر الباطل ويتكلم في أهل الحق ويطعن فيهم بما ليس فيهم من أجل إرضاء الآخرين، فهذا لا شك أنه لا مسوغ له، لا ليس هناك مسوغ شرعي قطعا لهذا. قال فيحجم عن الكلام حتى لا يقال عنه متشدد أو مميع، يعني هذا سيرميه بالتشدد وهذا سيرميه بالتميع، فهو يبقى ساكتا عن الحق. أو يهجر أو تترك دروسه ومحاضراته، فهو يخاف ممن دونه من الأتباع، لأننا في عصر العقوق والجفاء، فالأب يخاف من أبنائه كما جاء في الحديث اللهم إني أعوذ بك من ولد يكون علي ربا، أي أستعيذ بك أن ترزقني ولدا يكون علي مالكا، ربا مالكا سيدا، لعقوقه وعدم بره وتسلطه علي كأنه هو المالك السيد وأنا العبد المملوك عنده. وللأسف هذا موجود والله، تجد بعض الآباء يخاف من ابنه ويحاول أن يتودد له وابنه متسلط عليه، والأب يتقي شره، وشر الناس من ترك اتقاء فحشه. والعالم يخاف من طلابه حتى لا يتكلموا فيه أو يتركوه، فربما ترك بيان الحق لأجل ألا يتركوه أو من أجل ألا يتكلموا فيه، فهو يريد أن يبقوا عنده. وما أحسن ما قال شيخنا أبو ذر حفظه الله في موقف من المواقف نحو هذا، قال أنا ما عندي فندق يعني أحرص فيه على النزلاء كثرة الزبائن من أجل المال، لا أنا أقول ما يقربني إلى الله، من جلس جلس ومن لم يجلس الله يفتح عليه. قال شيخنا الوادعي رحمه الله وما رفع الله شأن أهل العلم إلا لأنهم يقفون أمام الباطل ويقولون للمصيب أنت مصيب ولصاحب الباطل أنت مبطل. طيب فإن قال قائل وأين الإكراه والضرورة، فما الجواب؟ يعني هناك أشياء قد يقول الإنسان أنا مكره أنا مضطر، ها ناصر؟ نعم، الإكراه له ضوابطه وشروطه، كذلك الضرورة لها شروطها وضوابطها، ما هو هكذا يتكلم بالباطل خوفا من طلابه مع أنهم لا يملكون له نفعا ولا ضرا، ويقول أنا مضطر هذا أو أنا هذا أفعله لأني مكره على هذا الكلام، هذا يقول بعض الناس، صرنا مثل من يدخل في أشياء محرمة من العوام ويقول ضرورة وليس مضطرا إلى ذلك. ليش تبيع كذا وكذا في دكانك؟ قال أنا مضطر إلى هذا وإلا الزبائن سيمشوا، مثلا لو لم أبع الدخان والتبغ وكذا سيمشوا، طيب إذا مشى هؤلاء يأتي الله عز وجل بغيرهم، هذه ما هي ضرورة. قال: والحاكم يخاف من شعبه حتى لا يخرج عليه بالمظاهرات والاعتصامات، فاللهم سلم سلم. قال صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله، ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. نعم، انظر إلى هذا التهديد العظيم: من أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس، ومن وكل إلى الناس فقد وكل إلى الضعف والعجز. وفي الحديث الآخر: سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. قال: فلا بد لكل واحد من هؤلاء وأمثالهم من اتخاذ حلول ووضع وسائل يصار عليها، حتى يقدر كل واحد منهم على القيام بالحق الذي عليه مع عدم تسلط هؤلاء عليه، يعني يضبط أموره ويفعل اللازم وما عليه من الناس. نكتفي بهذا، وإلى هنا.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.